بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ماذا يتعلم المسلم من سنة جديدة يدخل إليها بما فيها من خير أو من غير ذلك، ومن خروج من سنة فيها ما فيها من المخالفات ومن الأعمال ومن الطاعات ومن المعاصي؟ أولا، عندما نرى أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما أرادوا أن يؤرخوا أو يبينوا التاريخ، لأن العرب قديما لم يكن لها تاريخ محدد، كان ربما يقول عند قبل وقعة الفيل بعد وقعة الفيل، ويحددون بأشياء متباينة لم تكن تميز بين التواريخ المتعددة. فلما قامت الدولة الإسلامية في المدينة التي أسسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا، ثم توفي النبي وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وجاء عمر، وتزداد حاجة الناس إلى ضبط تاريخهم وإلى بيان الأزمنة التي وقعت فيها أحداث معينة. فلما اجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم رأوا وارتأوا أن يؤرخوا بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك لما لما كانت فيصلا، لما كانت إقامة للدولة المسلمة، لما كان فيها من الأعمال الجليلة التي تستحق أن يؤرخ بها. انظر، لم يؤرخوا بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يؤرخوا بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رغم مكانة النبي وقدر النبي، وذلك أمر بلا شك لا يجهله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من أجلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يؤرخوا بوفاة النبي لأنها لا شك ذكرى مؤلمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وفاته كانت مصيبة لا شك كبيرة، حتى أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصف موت النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول بأن النبي عندما دخل المدينة فأنار منها كل شيء، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا قلوبنا، شعروا بالظلمة، شعروا بأن النار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم والوحي الذي كان ينزل عليه والهدى، ويكفي أنه لو اختلفوا في أمر ردوه إليه ففصل بينهم في النزاع، فلا يقع خلاف ولا يقع نزاع، وهو صلى الله عليه وسلم موجود يتلو عليهم كتاب ربنا ويبين لهم أحكامه، وما اختلفوا فيه رجعوا فيه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فأعطاهم القول الفرد وتبعوه جميعا دون نزاع ودون خلاف ودون رأي أحد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكأنهم لما مات ذلك النور كأنهم انخلعت أفئدتهم، اهتزت من مكانها، لأنهم فقدوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم لم يؤرخوا بذلك، لأن لا شك أن هذه ذكرى أليمة لا ينبغي أن تكون مدارا للتاريخ الهجري. وإنما عرفوا بهذا الحدث الذي انتقل فيه المسلمون من مكة إلى المدينة بتلك التضحية، فكأنه إشارة أيضا إلى أن التاريخ بتلك التضحيات التي قام بها الصحابة وفي مقدمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي أن يتعلم من ذلك التاريخ أن التاريخ الإسلامي مرتبط بالأحداث المهمة التي وقعت، ومن أهمها هجرة النبي وهجرة الصحابة إلى المدينة، لأنه كان عهد جديد وكانت بداية جديدة وكانت بداية نور في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من أطلق عليها من المؤرخين بعد ذلك المدينة المنورة أخذ ذلك من قول أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أضاع منها كل شيء. كذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم الإخلاص، لأن حديث إنما الأعمال بالنيات المشهور الذي يعلمه الصغير والكبير النبي قاله في أمور الهجرة عندما قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. انظر، يدل على أهمية الهجرة، لأنه يقال أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة وليس له هدف أو رغبة إلا أن يتزوج من امرأة معينة تدعى أم قيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين قاعدة كبيرة وهي قاعدة الإخلاص، ولو كان العمل كبيرا ولو كان العمل هو الهجرة التي هي كانت من أعظم الأعمال، لأن الإنسان عندما يهجر داره وأوطانه وماله وحاله وينتقل إلى بلد أخرى فيكون سليما ابن سبيل ليس معه شيء. ولذلك بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم ربما كان مسرفا، كانت لديه من الأموال في مكة وكان من الأثرياء والمسرفين، فلما كمعاذ رضي الله تعالى عنه فلما انتقل إلى المدينة ترك ذلك كله، ترك كل ما لديه من مال وأصبح فقيرا مسكينا في المدينة، حتى أنه عندما يموت لا يجد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم ما يكفنونه به، فيجد شيئا حقيرا ضئيلا بل وضعوه على رأسه انكشفت قدماه، ولو وضعوه على قدميه انكشف رأسه. فانظر بعد ما كان في المال وكان في الثروة وكان في النعيم وغيره، لكنه لا يأبى من ذلك، لأنه تضحية من نفسه حبا في الدين. الفرق بيننا وبينهم أنهم ضحوا في سبيل دينهم، أنهم أحبوا ذلك الدين وأحبوا من جاء به من كل قلوبهم، امتلأت قلوبهم إيمانا ومحبة لله عز وجل وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة للدين كله، وكان الواحد منهم يريد أن يضحي بنفسه وبالغالي وبالنفيس في سبيل دينه. أحدهم عندما أمسكت به عندما أثره المشركون فيقولون له أتريد أن محمدا وهو يعرض على القتل فيضرب عنقه، فيقال له أتريد أن يكون محمد مكانك وتكون أنت في بحبوحة العيش وفي رغد العيش وفي بيتك بين أهلك وولدك وزوجك؟ يقول لا والله ولا بتوك. فانظر إلى مدى المحبة التي لم تفتقدها الناس، هذه المحبة التي سيطرت على القلوب وهي الآن بعكسها سيطرت الدنيا على قلوبنا، فحركتنا لأهدافها فعملنا من أجلها كل شيء وأتمنا الحلال والحرام من أجلها. أما هؤلاء عندما أصبح محبة الله ومحبة النبي ومحبة الدين مانعة لقلوبهم فحركتهم لتلك الطاعات، لأن القلب هو ملك والأعضاء جنود، فبحسب ما يمتلئ الملك وبحسب ما يفجر الملك وبحسب توجيهات الملك يتحرك أولئك الجند. فإن أمرهم أن يتحركوا يمينا تحركوا يمينا، وإن أمرهم أن يتحركوا يسارا تحركوا يسارا. فهو الأمر الناهي فيهم، فقلوبنا كذلك تأمر أعضاءنا بالتحرك إلى الطاعة، وتأمرها بالتحرك إلى المعصية، وتأمرها بالتضحية. فالقلب إخواني هو المحرك الذي يحرك أعضاء الجسد. ولذلك إذا امتلأ بالخير وامتلأ بمحبة الله ومحبة النبي كانت أوامره بما يليق بتلك المحبة، فيحرك الأعضاء في طاعة الله عز وجل. وإذا امتلأ القلب بمحبة الدنيا فسيحرك الأعضاء بما يلبي تلك الرغبة، لأنه تسيطر عليه الدنيا وتسيطر عليه محبتها، فسيحرك الأعضاء الجلود ليحصل له على الدنيا. ولذلك سيحركهم في أكل أموال الناس، في غيرها من الأعمال الباطلة، في الغيبة، في النميمة، في انتهاك الأعراض، في كذا، لأنه سيطرت عليه الشهوات والملذات. ولذلك هذا يشير إلى مسألة إصلاح القلب إخواني. يعني عندما تسمع بهؤلاء الأفذاذ الأوائل وما صنعوا مع نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه من حكمة الله عز وجل. وإلا لو قامت على أناس، لو قامت الدولة أو الأمة المسلمة على أناس أمثالنا ربما لم تقم. ولكن أراد الله عز وجل أن يقيمها على هذا الحديد الفولاذ، كما يقام الجسم على أقوى الحديد من الحديد الصلب. فأقام الله عز وجل هذا الدين على قواعد هؤلاء الأبطال أصحاب الإيمان الذين تتعجب من بعض الرافضة وبعض الكذابين عندها يطعنون في هؤلاء الأوائل، في هؤلاء الأئمة، في هؤلاء تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم. تتعجب من بعض الرافضة بل من بعض المنافقين عندما يطعن في أبي بكر أو عمر أو عثمان أو طلحة أو الزبير أو غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين أقيمت الدولة على قواعدهم مع علي بن أبي طالب والنبي محمد على في مقدمتهم إمام وسيد المرسلين، وقد رباهم النبي صلى الله عليه وسلم التربية الصحيحة. ولذلك الطعن في أولئك طعن في محمد صلى الله عليه وسلم، معناه أن محمدا بأبي وأمي لم يعرف كيف يربي هؤلاء الناس وهؤلاء الأئمة. لكن حاشا لله سبحانه وتعالى، فقد رباهم أعظم تربية على التضحية والجهاد ومحبة الآخرة والاستبطال. ولذلك قاموا معه في كل موقف من المواقف، قاموا معه وأسسوا وبنوا. ولما توفي صلى الله عليه وسلم قاموا بعده رجالا، لما ارتد من العرب قاموا في وجوههم وردوهم عما أرادوا، حتى رجع الناس إلى دين الله في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وفي جنده عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المهاجرون. فتلك الهجرة تذكرنا بصحبة أبي بكر ثاني أثنين إذ هما في الغار مع بعض. هل يعقل كما يقول الرافضة والكذابون والمنافقون أن يصحب النبي، أن يخطه النبي صلى الله عليه وسلم بصحبته، ثم يأتون يتهمون أبا بكر بالنفاق أو الكذب؟ خاصة لله يصحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يجعله صاحبه، يدخل ويخرج معه. هل يلبس النبي صلى الله عليه وسلم على الناس حتى يأخذ أبا بكر وهو كما يتهمونه؟ خاصة لله، ولكنه مؤمن من كبار المؤمنين، صديق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه. لما قال أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج فكذبه من كذبه من المشركين، جاءوا إلى أبي بكر فقال يزعم صاحبك، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أسري به في سولعات إلى بيت المقدس وأنه صعد إلى السماء وغيره. فما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ويقول المؤرخون بأنه سمي الصديق بسببها، قال إن كان قال فقد صدق. فأنا أصدقه على أكثر من ذلك. صحيح، هو يصدقه على أن الوحي ينزل عليه، وهذا ما كنا نتكلم عليه في المرة الماضية، الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، لأنه من أسس الإيمان الإيمان بالغيب. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أصحاب النبي كان من أساس الإيمان عندهم الإيمان بالغيب، فيؤمنون. لم يكونوا يرون جبريل وهو يتلو على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الوحي، لم يكونوا يرون ذلك، لكنهم لما أخبره الصادق آمنوا بذلك، لأنهم علموا بالدلائل والأمارات وغيرها، استدلوا على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، فعلموا صدقه. ولذلك لما جاء الخبر لأبي بكر قال إن كان قال، أي أن مقياس الأمر أن يكون قاله لا أن تبدأوا أنتم، لكن لو نطق به النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك في صدقه، أصدق الذل أن يكلمني إذا كان ذلك فعلا أخبر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان وأولئك الجبال الذين وقفوا حول النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتركوا الديار والأوطان وتركوا بلادهم إلى بلاد أخرى، تركوا أموالهم، تركوا كل ما لديهم من أجل الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي كما قلت يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله أنها مقبولة فهي صحيحة، ومن كانت هجرته أي عمله فالهجرة غيرها، وإنما أشار بالهجرة إلى غيرها من الأعمال لعظم الهجرة. فإذا كانت الهجرة التي هي من أعظم الأعمال حتى عرخ بها المسلمان، إن كانت تلك الهجرة إن لم يصحبها نية صحيحة فإنها حادثة، إن كانت للدنيا فإنها لا قيمة لها ولا لزوم، فكيف بغيرها من الأعمال. ولذلك ينبغي أن نستفيد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وتوجيه العمل لرب العالمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي أنه ما أمر الأولون والآخرون إلا بإخلاص العمل لله رب العالمين. فهذا من أعظم الدروس التي يتعلمها المسلم من الهجرة، أنه ينبغي أن يكون العمل خالصا لله، وأن العمل لا يقبل عند الله ولو كان ضخما كبيرا إلا أن يكون خالصا لله رب العالمين. فإن الله عز وجل كما أنه لا شريك له في ملكه ولا في خلقه ولا في عبادته لا يقبل شريكا في العمل، فمن اتخذ شريكا لله في عمله يقول في الحديث القدسي تركته وشركه، أي أثيب لشريكه فليعطه الشريك الأجر، لأن الله سبحانه وتعالى لما كان متفردا سبحانه وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه فهو المستحق وحده للعبادة سبحانه وتعالى، فمن جعل لله شريكا في عمل أو في غيره رد الله عز وجل عليه العمل وضرب به وجهه وألقاه إلى شريكه وقال له اطلب الأجر من الشريك وليس مني، فإنه سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص ولا يعطي إلا على الخالص من الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص أعمالنا لوجهه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي أن تكون بداية العام أن تكون بداية جديدة أيضا، أن نراجع أنفسنا بصدق وصراحة. المشكلة عند كثير من الناس أنه يحسن الظن بنفسه ويسيء الظن بالناس، كما قال في الأمثال كل فتاة بأبيها معجبة، كل فتاة بأبيها معجبة، فكل إنسان بنفسه معجب مغرم بها، هي فيها كل الخير، فيها كذا فيها كذا، لكن الناس هم المزعجون، الناس هم السيئون، الناس هم كذا، لكن نفسه هي أحسن نفس، وذاته هي أحسن الذات، وهي الحقيقة بالتكريم والحقيقة بكذا ومستحق لكذا، حتى أنه ربما ينظر إلى أرزاق الناس ويقول بأن فلان لا يستحق، كما يقول بعضهم يدي الحلق للمالك فلان من هذه الأمثال التي يعني تعتبر أمثالا كفرية لأنها تطعن في حكمة الله عز وجل. ومن الذي يعرف أن لفلان آذان أو ليس له آذان؟ ومن الذي يعرف أنه مستحق أو ليس مستحقا إلا الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن هناك أمرا، الله سبحانه وتعالى لا يعطي المال ولا يعطي الدنيا لأنه يحب فلانا أو لا يحب فلانا، لأنه كلها ابتلاء، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فهو كله ابتلاء. ولذلك أيها الأخوة، إن أول أمر ينبغي أن نتخلص منه هو العتب من النفس، هو أن نعجب بأنفسنا وأن نغتر بها، وأن لا يصيبنا الغرور والعجب والكبر فيمنعنا من تصليح أخطائنا. لكن ينبغي أن نتهم أنفسنا، أن نتهمها، فهي أمارة بالسوء، ففيها من العيوب ومن الآفات ما الله به عليم، وأنت تعلم فيها من العيوب ما لا يعلمه غيرك من الناس، والله أعلم بعيوبك وعيوب الناس. وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ليس أحد منا منزها، ليس أحد منا عاليا عن الخطأ، ليس أحد منا أعماله كلها صواب، لا، لم يكن هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. لسنا كهؤلاء الذين يوزعون العصمة فيجعلون أئمة هنا وهناك، معصومين هنا وهناك، لا، ليس في ديننا، ليس في الحق إلا معصوم واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد توفي النبي كما هو معلوم، فبقي الناس ما بين مخطئ وخطاء، تمام، وينبغي أن يعود الخطاء إلى الله سبحانه وتعالى. أما إنسان ينبه نفسه وما يبرئ نفسه، يعني ما ينبغي أن يبرئ نفسه عن الخطأ، فإذا نظرنا إلى أنفسنا بهذه التهم وأنها عرضة للخطأ وعرضة للجلل وعرضة للغرور وعرضة للعجب وعرضة للأمراض القلبية، فيمكن الإصلاح، لأنه كما قلنا أول خطوة أن تقتنع بأن هناك مرضا، المريض لا يمكن أن تعالجه وأن يقبل على العلاج إذا كان مقتنعا بأنه صحيح معافى. بعض الناس يعتقد هكذا أنه صحيح معافى، يقول لكن الناس هم المرضى، هذا كالمجنون، هذا يشبه المجنون، لأن المجنون هو يعتقد هكذا، المجنون سيعتقد أن الناس جميعا مجانين وأنه العاقل الوحيد. فإذا اعتقد إنسان أنه على صواب وحده وأن الناس جميعا مخطئون فهو يشبه ذلك المجنون. لكن لو اتهم نفسه وعلم أن قميصه مرقع وأن فيه من الأوساخ ما يحتاج إلى الغسل، لأنه لا يغني عنه أن يعمي عينيه، يعني ليس كما يقولون في النعامة بأنها تدفن رأسها في الرمل، فلا ينفع الإنسان أن يدفن رأسه في الرمل ليخفي خطاياه، لا ينفع الإنسان أن يغمض عينيه عن أن يرى ما في ثوبه من البقع لأن ذلك لن يزيلها، لكن يغني عنه أن يسعى في إزالتها وفي تطهير نفسه وفي تنظيف نفسه، كما قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ينبغي أن نسعى في تغيير أنفسنا، نحن جميعا نكاد أن نتفق على شيء وأننا غير راضين عن أوضاعنا وعن أمورنا وعن أحوالنا وعن حياتنا، هذا الأمر تكاد أن تجد الناس جميعا متفقين عليه، جميع على الأقل العرب والمسلمون جميعا متفقون على سوء أحوالهم الدولية والاجتماعية والشخصية. طيب عندما نرى إن العاقل عندما يرى سوء أحواله ينبغي أن يسعى في التغيير وفي تبديل حاله من السيئة إلى الأحسن. ولذلك أيها الإخوة ينبغي، والكلام ربما يقول لكن سأختصر بصورة وهي والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إن لو تأمل الناس صورة العصر لكفتهم، فهي تجعل والعصر إن الإنسان لفي خسر. هذا حكم عام لجميع بني الإنسان، لن يستثنى منهم إلا الذين آمنوا. وما هو الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبكل ما أخبر الله عز وجل به أو صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي أنهم لم يكن إيمانهم قولا فقط، وإنما انطلقوا إلى العمل بالإيمان. لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فانطلقوا إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أي أنهم لما امتلأت نفوسهم بالإيمان وعندما امتلأت قلوبهم حركت جوارحهم بالطاعة، أيضا أرادوا لآخرين أن يشاركوهم بالطاعة، فهم يبذلون المعروف للناس ويلطفون الناس حتى يكونوا جميعا طاعة في طاعة الله عز وجل، لأن من سمة ذلك الدين الجماعة. تجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل صيامنا مع بعضنا ويجعل الصلاة مع بعض، فهو يأمرنا أن نكون مجتمعا واحدا يحث بعضنا بعضا على الخير ويمسك بعضنا بيد بعض إلى الخير. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه سينتج عن الإيمان وعن العمل به وعن الدعوة إليه ستنتج للإنسان مشاكل ومتاعب، فلا بد أن يتواصى بالصبر فيوصي صاحبه بالصبر ويوصيه صاحبه بالصبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المؤمنين ومن العاملين ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ومن الصابرين على ذلك كله. اللهم صب علينا الخير صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اصلح قلوبنا واعمالنا واخلاقنا، اللهم ارحمنا رحمة عامة رحمة شاملة، اللهم ارحمنا وارحم اباءنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا، وصب علينا الرحمات وصب علينا البركات، واغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وازواجنا واولادنا، واجمعنا في جنات عدن برحمتك يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم كما سترت علينا في الدنيا فاستر علينا في الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من فضوح الدنيا وفضوح الآخرة، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء، فاللهم إنا شيء من تلك الأشياء، فاللهم سعنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا من المرحومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من المحرومين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ووفقنا، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول لا وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول لا وعمل. اللهم إنا نسألك أن تنصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم رد عنهم الكافرين والمنافقين واليهود يا جبار السماوات والأرض، اللهم رد عنهم عصبة يهود، اللهم رد اليهود خائبين خاسرين بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ردهم عن المسجد الأقصى يا رب العالمين، اللهم حررهم من نجسهم، اللهم حررهم من رجسهم، اللهم حررهم من أيديهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم يا قيوم السماوات والأرض، وانصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة، وانصر إخواننا في العراق يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم رد عنهم عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم اجعلهم يدا واحدة على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين والمسلمين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصرهم أينما كانوا، في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في أفغانستان، في الصومال، في الصين، في غيرها من البلدان، وارحم الجميع يا رب العالمين، وتقبل الشهداء يا قيوم السماوات والأرض. واكف مرضانا برحمتك يا رب العالمين. اللهم اكف مرضانا يا رب العالمين. اللهم اكف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اكف مرضانا وارحم موتانا يا رب العالمين، واجعلنا من المقبولين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.